بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أسباب الثبات أمام الفتن،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله المدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لأمره. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا، بل خلقها لأمر عظيم وحكمة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الرسل بهذا، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الواجب على جميع المكلفين الدين والإسلام، أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يعظموه وينقادوا لشرعه، وعليهم أن يتلقوا في هذه العبادة وأن يعرفوها. هذه العبادة التي خلقوها يجب أن يعرفوها ويعلموها، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة والتفقه في الكتاب والسنة، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. هذه العبادة التي أنتم مأمور بها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر، وهما أساس العبادة، وهما أساس التوحيد، أن تعبد ربك وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تعلم يقينا أنه هو المعبود بالحق دون كل معشوق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، لما أثنى نفسه في ذاتها التي أعظم سورة، قال بعدها: إياك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علم عباده يقول هكذا، ثم يقول القارئ إياك نعبد وإياك، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين، فالعبادة حق وحده دون كل معصوم. فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن يدعوهم أو يستغيث بهم أو يندعو لهم أو يعبدهم بشيء من العبادة فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له. فالواجب على الجميع يعبد الله وحده، وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك، العبادة حقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى الجميع يتواصوا بهذا وأن يتناصحوا بذلك، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وانقادوا لشرعه هم المؤمنون، هم المؤمنون لله. من صفاتهم أنهم أولياء، كل واحد ولي أخيه، لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الأمانة ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه، بل ينصح له في كل حال لأنه أخوه بالله، بعضهم أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف المؤمنين، يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون، بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصوا بالحق متعاونون بالبر والتقوى آمر بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه صفة أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، كما سمعتم بقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ليسوا أعداء. فمن تعدى على أخيه بظلم بنفس أو مال أو عرض أو خيانة في أمانة أو غش في معاملة فقد خالف هذه الآية، خالف النص، ودخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والنصح لله والعبادة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه هو الصادق وإن لم يقسم، أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران، وهكذا بنو جان كلهم في خسران من ذكور وإناث إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك، لا أحد يتحجر عليه سبحانه، بل يقسم ما يشاء من مخلوقاته الدالها على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران، يعني أما الجنس بني آدم في خسران، وهكذا بنو الجان كلهم في خسران، الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء هم المؤمنون الآمر بالمعروف الناهون عن المنكر المتحابون في الله المتعاونون بالبر والتقوى الصادقون في أقوالهم وأعمالهم. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها نار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشع لمن خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله صفات الرابحين، وهي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا. عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق، وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته، وأنه خاتم الأنبياء وأنه رسول الله للجميع، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هو ما أرسله الله للجن والإنس. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، هو رسول الله للجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فالواجب اتباعه والانقياد من شرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه، هذا هو الواجب على الجميع، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلينا جميعا أن نوحد الله وأن نستقيم على دينه وأن نخصه بالعبادة وأن نطيع أوامره وأن ننتهي النواهي وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء. هذا الواجب على الجميع، طاعة الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشريعة الجامعة والأمل الصادق، أرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة على كل مكلف أن يحاسب نفسه، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، هل هو مستقيم على هذا الخلق على هذا الطريق، هل هو من المؤمن بالله ورسوله، هل عمل بشرع الله، هل نصح لله ولعباده، هل أمر بالمعروف، هل نهى عن المنكر، هل تواصى مع إخوانه بطاعة الله ورسوله، هل صبر على ذلك. يحاسب نفسه، ينظر. هذه الدار دار المحاسبة. كان عمر رضي الله عنه في خطبة يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن تحاسب، يعني تأملوا تدبروا واعملوا. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تأمل أعلمت ولي أخيه أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتهوله في الأمانة، تأمل وحاسب نفسك وجاهدها. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل أنت من هؤلاء؟ هل جاهدت نفسك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ ثم قال ويقيمون الصلاة أن يؤدونها كما أمر الله، يحافظون عليها في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة، وعليه يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة صلاة الفجر. وهكذا النساء عليهن هذا الأمر، علينا أن يتقين الله وأن يحذرن الغش والخيانة لزوجنا وغيره، عليهن أن يؤدين الأمانة وأن لا يخن الله ورسوله، وعليهن النصيحة لأزواجهن ولغير أزواجهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا تخن زوجها ولا أهل زوجها ولا غيرها، بل تنصح لله والعباد. وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يقولون سنته ويقتدون بأمره. ثم إنها سخر بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ورد. أيها الإخوة بالله، هذه الدار دار الأمن، دار المنافحة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصل بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار فناء، دار زوال. أنت منتقل، طال عمرك أو قصر أنت منتقل، ليست دارك. أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال، وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه وأبيه، فأما من يكتب كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، وأما من يكتب بشماله فيقول مقصود أن الله جل وعلا حذرنا منها من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا. فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة فيها في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صادق، والعمل الصالح هذا أفرى لله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه. هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصل بالحق مع إخواني، التواصل والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. لا تذهب، لا تغفل، اغتنم الحياة، اغتنم الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا. هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمن جلعت الرأس من الجسد. ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان علي من أصبر. لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، والصبر على محارم الله، والصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير. لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك. هذه الدار دار الصبر، دار التواصي بالحق والتواصي، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد جزاء بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ذكر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت يا عبد الله في حاجة إلى عملك الصالح، بل في ضرورة، حاسب نفسك وجاهد هذه الدار قبل الموت. لا تدري متى يهجم الأجل، لا تدري متى تنقل إلى حفرتك. كم من خادم من بيتك لم يعد، كم من موسى لم يصبح، كم من مصبح لن يمسي. حاسب نفسك يا عبد الله، جاهد لعلك تستقيم. فكر كثيرا فيما وجب الله عليك وما حرم عليك، وسارع إلى خيرات، وابتعد عن جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار. وعليك بصحبة الأخيار، فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ السوء. أما حامل المسك فإما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تدينه ريحا طيبة. أما نافذ السوء فإما أن يهلك ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. فعليك بصحة الأحياء. المرء على دين خليل، الحديث المرء على دين خليل، فلنظر أحدكم من يخالف. يقول الشاعر: عين المرء إذا تسأل وسأل عن قرين، فكل قرين للمقارن يقتدي. المقصود أن صحبة الأخيار لها أثرها العظيم، وصحبة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأخيار، هذه صفة خيرة الأمة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف أنه داخل التواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف من المنكر. كل واحد بحاجة إلى أخيه يعينها على الخير، والتناصح مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح، عاهد النبي على هذا أنه يقيم الصلاة كما أمر الله، ويؤدي الزكاة كما أمر الله، وينصح لكل مسلم. هذا هو واجب الرجال على المرأة، كذلك أن تنصح لله وعباده، أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت، في الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم. فالرجل عليهم التعاون، الرجل والمرأة عليهم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات. لابد من التعاون على البر والتقوى، لابد من العناية. وهكذا الأمير، هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، عليه واجب الأمير يعتني برعيته ويجتهد فيما يصلحها، ويتعاون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الرعية، في إصلاح رعيته. وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم أن يتعاونوا في ذلك، في إصلاح قبيلتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في الأخذ على يد السفيه. هكذا يجب على المؤمن التعاون والتواصل بالحق والتناصر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل واحد يجتهد لأن يقي نفسه وأهل بيته عذاب الله، وهكذا يجتهد لأن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيخ القبيلة عليه مسؤوليته، أمير البلد عليه مسؤوليته، السلطان عليه مسؤوليته، صاحب البيت عليه مسؤوليته، كل واحد عليه مسؤوليته، عليه يتقي الله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام على الذي على الناس راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، فحاسب نفسك وأعد الجواب، فعد الجواب: هل أديت المسؤولية؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلكم راع وكلكم سائر رعيته. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلمهم أكلم غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. احذر يا أخي هذا الموقف، احذر أن يخف ميزانك، احذر أن تعطى كتابك بيسارك المصيبة العظيمة، واحرص على أسباب السعادة والنجاة، وأن يثقل ميزانك وأن تقرأ كتابك بيمينك وأن تكون مع الشهداء الرابحين الناجين. هذه الدار دار المحاسبة. حاسب نفسك وانظر في أعمالك ليلا ونهارا دائما دائما حتى تموت. فإن كنت مستقيم فاحمد الله واشكر الله واصبر وصابر وسأل ربك التوفيق والثبات. أما إن كنت قد قصرت وأهملت في بعض الأشياء فحاسب نفسك وتب إلى الله واستقم وراجع ما فرطت فيه واستقم على أوامر الله وابتعد عن نواهي الله عن نية صالحة عن إخلاص لله عن رغبة فيما عند الله عن صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق. الصدق لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه في آخر سورة النائمة هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذه حال الصادقين من صدق مع الله في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه وفي المجاهدة لنفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله وعلى العباد. من جاهد نفسه وجد العقبة الحميدة حميد العاقبة وربح في الدنيا والآخرة. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبة. الواجب الحذر. الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك ماذا فعلت ماذا قصرت فيه حتى تعرف ما لك وما عليك. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك على الخير ويعينونك على الشر وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك وإن نسيت تذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير. عليك بصحبة الأخيار. المرء على دين جليسه وعلى دين خليله نحن على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت. عليك بصحبة الأخيار. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الحق ويجرونك إلى الباطل. احذر صحبته. فالمؤمن على حسب حاله النصح لله ولعباده وصيد أخيار سعيد غاية السعادة وإن فرط وضاع نبي غاية الندامة. فأنت يا عبد الله تخلق بأخلاق المؤمنين والزمها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله دخل الجنة وفاز بالسعادة ومن عصى الله ورسوله قد أبى وتعرض لغضب الله وعقابه. فالواجب الحذر والواجب جهاد النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من مجاهدة لا بد من صبر. قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني. جاهد نفسك جاهدها لعلك تنجو. أنت في خطر. هذه الدار دار خطر دار غرور دار فتنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت في دار الغرور دار الفتن دار الشهوات دار الإغراب بما حرم الله. فعليك بالحذر ما دمت في هذه الدار. جاهد نفسك جاهدها واصبر على طاعة ربك واحذر عصيانا والزم الأخيار واحذر الأشرار. هذا هو طريق السعادة هذا هو طريق النجاة هذا هو سبيل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعليك بالتعلم تبقى في دينك تبصر. والوصية العناية بالقرآن. القرآن كتاب الله أعظم كتاب وأصدق كتاب. ووصيكم بالقرآن أكثر من تلاوته تدبر معانيه والاستماع له ففيه خير العظيم فيه النجاة. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال لك تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عليكم بالقرآن، أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ لإحضار قلب وخشوع، لأن فيه الهدى، لأنه طريق الهدى. هذا بلاغ للناس ولينذرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعليكم بالقرآن. الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات بالله، الوصية بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهديب من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. أوصيكم بإذاعة القرآن، اسمعوها، إذاعة القرآن فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وراء الدرب، فيها مصالح كثيرة. فأوصيكم بإذاعة القرآن بالإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم الجدران، وأن ينصر بهم دينه، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟
المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية، فنسأل الله جل وعلا إياكم متحابين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تلا لشمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خائنا فغلط عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم هو ظله في ظل يوم لا ظل إلا. فالمتحابون بجلال الله عليهم التعاون والتقوى، عليهم التواصي بالحق، عليهم التناصر. ومن أسباب الثبات الاستقامة على دين الله، محاسبة النفس وجهادها، عليك أن تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقلك إلى القبر، فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة. وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته، فهذا مما يعينك على الثبات على الحق والاستقامة على الحق. فإن هذه الدار هي دار الفتن ودار الامتحان، فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعطى أسباب الثبات، لذلك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق.
يقول السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بالنية، ولكن ترك هذه النية أفضل، ترك هذه النية أفضل، تزوج متى شاء الطلاق، لا أحد يحاسب على الطلاق. يتزوج ما تشاء الطلاق، قد يطلق قد ينقلها إلى بلده. فالمقصود أن كون بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحرى وأفضل، أن يتزوجها بنية ناسبت وأبقاها وإلا تركها. نعم.
يقول السائل: يرى بعض الناس أن التداوم بالأدوية ينافي كمال التوحيد المستحب أو الواجب، ما قولكم يا سماحة الشيخ؟
التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله سواه، علمه من علمه جهل من جهل. لكن ترك الاسترقاء، طلب الاسترقاء كل جاء في الحديث، لا يسترقون، لا يطلبوا من يقيهم ما يقرأوا عليه ولا يكتبون، ترك شيء أفضل إلا عند الحاجة، إذا جاءت الحاجة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، كية نار أو شربة العسل أو شربة الإحسن، وما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاسترقاء أو نحو ذلك فلا بأس به، فالتداوي مطلوب. وما أنزل الله داني لا أنزل له شفاء، لكن يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء ويعلم أنه سبحانه هو الشافي، بيده الأمر. والتداوي أسباب، العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب، والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله جل وعلا.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر، متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟
التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وقلة بصيرة، هم الإرهابيون من يقتل الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم وغيرهم. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، بل عامل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده بيده، في سلطان يكون عميل أو رئيس هيئة أو موظف مأمور من كل شيء حسب ما أمر له، حسب ما عنده من الصلاحية. يمكن بلسان: يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله يلين ثلاثة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز يكره في قلبه ولا يحفظ منك. الذين يقتلون الناس ويغلبون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الغالبون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالامن ويسيئون على الناس مجتمعاتهم. ولكن لا يغير بيده الا ان كان عنده صلاحيه من جهه ولاه الامور، والا فليرفع الامر الى ولاه الامور، يرى المنكر وعجز عنه يرفع الامر الى ولاه الامور، ولكن ينصح بالكلام والدعوه الى الله والترغيب والترهيب. اما مع اهل بيته مع زوجته مع اولاده مع من تحت سلطانه لا بأس، له الأمر باليد والغير حسب ما عنده من الصلاحية، وفق الله جل وعلا.
يقول السائل: سماحة الشيخ، قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين، فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون. والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاة على موتاهم؟
الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم إلى الله، تبصيرهم فيما جهلوا، هذا واجب الدعاة في المسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم إلى الله وإعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الخير. وإذا كانوا لا يصلون لا تقوم ذبيحة، أو عندهم الشرك حتى يتوب، فإذا تابوا لا تقوم، ما داموا لا يصلون أو يتعاطون الشرك لا، لا تقوم ذبائحهم ولكن يعلمون وينصحون، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا أكل ذبائحهم وصاروا إخوة لنا في الله. فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أهل المدينة، وكما فعلوا في مغازيهم مع الشام والعراق وغير ذلك. لا بد من الدعوة والتوجيه والصبر
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟
هذا البيع حتى لم يتم لنا فيه فتوى، وهو لجنة مجلس الحياة العلماء للنظر فيه، وإذا أصبح فيه فتوى نشر إن شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الأمر لأن يعني محل شبهة، ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جاهز ما فيه شبهة.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر؟ كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟
وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أسباب الثبات أمام الفتن،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لأمره. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا بل خلقها لأمر عظيم وحكمة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الرسل بهذا، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الواجب على جميع المكلفين الدين والإسلام، أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. فالواجب على الجميع، الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يعظموه وينقادوا لشرعه، وعليهم أن يتلقوا في هذه العبادة وأن يعرفوها. هذه العبادة التي خلقوا لها يجب أن يعرفوها ويعلموها، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة والتفقه في الكتاب والسنة، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، هذه العبادة التي أنتم مأمورون بها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر، وهما أساس العبادة، وهما أساس التوحيد، أن تعبد ربك وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تعلم يقينا أنه هو المعبود بالحق دون كل ما سوى، كما قال تعالى: ذلك بأنه هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. لما أثنى نفسه في أثاثها التي أعظم سورة قال بعدها: إياك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. علم عباده يقول هكذا، ثم يقول القارئ: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. فالعبادة حق وحده دون كل ما سوى. فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن، يدعوهم أو يستغيث بهم أو يدعو لهم أو يعبدهم بشيء من العبادة، فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له. فالواجب على الجميع يعبد الله وحده، وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك. العبادة حقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى الجميع أن يتواصوا بهذا وأن يتناصحوا في ذلك، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وانقادوا لشرعه، هم المؤمنون، هم المؤمنون لله. من صفاتهم أنهم أولياء، كل واحد ولي أخيه، لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الأمانة ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه، بل ينصح له في كل حال، لأنه أخوه بالله، بعضهم أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف المؤمنين، يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون، بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصوا بالحق متعاونون على البر والتقوى آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه صفة أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، كما سمعتم في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء. فمن تعدى على أخيه بظلم بنفس أو مال أو عرض أو خيانة في أمانة أو غش في معاملة فقد خالف هذه الآية، خالف النص، ودخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والنصح لله والعبادة. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم، أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار، أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران، وهكذا بنو جان كلهم في خسران من ذكور وإناث، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك. لا أحد يتحجر عليه سبحانه، بل يقسم ما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حادثا فليحلف بالله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران، يعني أن الجنس بني آدم في خسران، وهكذا بني الجان كلهم في خسران، الجن والإنس كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم المؤمنون الآمر بالمعروف الناهون عن المنكر المتحابون في الله المتعاونون بالبر والتقوى الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، هؤلاء أولياء الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى، إن خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله صفات الرابحين، وهي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا. عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق، وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته، وأنه خاتم الأنبياء وأنه رسول الله للجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو ما أرسله الله للجن والإنس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، هو رسول الله للجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فالواجب اتباعه والانقياد من شرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه، هذا هو الواجب على الجميع، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعلينا جميعا ان نوحد الله وان نستقيم على دينه وان نخصه بالعباده وان نطيع اوامره وان ننتهي عن نواهيه وان نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء. هذا الواجب على الجميع، طاعة الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشريعة الجامعة والأمر الصادق، أرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، هل هو مستقيم على هذا الخلق، على هذا الطريق، هل هو من المؤمن بالله ورسوله، هل عمل بشرع الله، هل نصح لله ولعباده، هل أمر بالمعروف، هل نهى عن المنكر، هل تواصى مع إخوانه بطاعة الله ورسوله، هل صبر على ذلك. يحاسب نفسه، ينظر، هذه الدار دار المحاسبة. كان عمر رضي الله عنه في خطبته يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تحاسبوا، يعني تأملوا تدبروا واعملوا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تأمل أن أعلمت ولي أخيك أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتخونه في الأمانة، تأمل وحاسب نفسك وجاهدها. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل أنت من هؤلاء؟ هل جهدت نفسك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ ثم قال: ويقيمون الصلاة، أن يؤدونها كما أمر الله، يحافظون عليها في جميع الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة، وعليه يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة صلاة الفجر. وهكذا النساء عليهن هذا الأمر، علينا أن يتقن الله وأن يحذرن الغش والخيانة لزوجنا وغيره، عليهن أن يؤدين الأمانة وأن لا يخن الله ورسوله، وعليهن النصيحة لأزواجهن ولغير أزواجهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، فلا تخن زوجها ولا أهل زوجها ولا غيرها، بل تنصح لله والعباد. وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحابه يقولون سنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ورد. أيها الإخوة بالله، هذه الدار دار الأمل، دار المناصحة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصل بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار فناء، دار زوال. أنت منتقل، طال عمرك أو قصر أنت منتقل، ليست دارك، أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخفض ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه وأبيه، فأما من يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من يؤتى بشماله فيقول مقصودا أن الله جل وعلا حذرنا منها من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا. فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة فيها في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح، والعمل الصالح هذا أفرى لله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه. هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصل بالحق مع إخوانك، التواصل والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. لا تذهب، لا تغفل، اغتنم الحياة، اغتنم الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا، هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان على من أصبر. لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، والصبر على محارم الله، والصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير. لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك. هذه الدار دار الصبر، دار التواصي بالحق والتواصي، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدار. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد جزاء بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ذكر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت يا عبد الله في حاجة إلى عملك الصالح، بل في ضرورة حاسب نفسه وجاهد هذه الدار قبل الموت، لا تدري متى يهجم الأجل، لا تدري متى تنقل إلى حفرتك. كم من خادم من بيت لم يعد، كم من موسى لم يصبح، كم من مصبح لم يمسي. حاسب نفسك يا عبد الله، جاهد لعلك تستقيم، فكر كثيرا فيما وجب الله عليك وما حرم عليك، وسارع إلى خيرات، وابتعد عن جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار. وعليك بصحبة الأخيار، فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ السوء. أما حامل المسك فإما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تدينه لحن طيب. أما نافذ السوء فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجميعها خبيثا. فعليك بصحبة الأحياء، المرء على دين خليل، الحديث المرء على دين خليل، فلا ذو أحدكم من يخالف. يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرين، فكل قرين للمقارن يقتدي. المقصود أن صحبة الأخيار لها أثرها العظيم، وصحبة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأخيار، هذه صفة خيرة الأمة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف من المنكر. كل واحد بحاجة إلى أخيه يعينها الخير، والتناصح مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى المسلمين. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح، بيئة. عاهد النبي على هذا أنه يقيم الصلاة كما أمر الله، ويؤدي الزكاة كما أمر الله، وينصح لكل مسلم. هذا هو واجب الرجال على المرأة، كذلك أن تنصح لله وعباده، أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت، في الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم. فالرجل عليهم التعاون، الرجل والمرأة علم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات. لابد من التعاون البر والتقوى، لابد من العناية. وهكذا الأمير، هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، عليه واجب الأمير يعتني برعيته ويجتهد فيما يصلحها، ويتعاون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الرعية، في إصلاح رعيته. وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم يتعاونوا في ذلك، في إصلاح قبيلتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في الأخذ على يد السفير. هكذا يجب على المؤمن التعاون والتواصل بالحق والتناصر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل واحد يجتهد في أن يقي نفسه وأهل بيته عذاب الله، وهكذا يجتهد في أن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيخ القبيلة عليه مسؤوليته، أمير البلد عليه مسؤوليته، السلطان عليه مسؤوليته، صاحب البيت عليه مسؤوليته، كل واحد عليه مسؤوليته، عليه يتقي الله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام على الذي على الناس راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، فحاسب نفسك وأعد الجواب، أعد الجواب، هل أديت على المسؤولية؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلكم راع وكلكم سائر رعية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلمهم أقل غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. احذر يا أخي هذا الموقف، احذر أن يخف ميزانك، احذر أن تعطى كتابك بيسارك المصيبة العظيمة، واحرص على أسباب السعادة والنجاة، وأن يثقل ميزانك، وأن تعطى كتابك بيمينك، وأن تكون مع السعداء الرابحين الناجين. هذه الدار دار المحاسبة، حاسب نفسك وانظر في أعمالك ليلا ونهارا، دائما دائما حتى تموت. فإن كنت مستقيم فاحمد الله واشكر الله واصبر وصابر وسر ربك التوفيق والثبات. أما إن كنت قد قصرت وأهملت في بعض الأشياء فحاسب نفسك وتب إلى الله واستقم وراجع ما فرطت فيه، واستقم على أوامر الله، وابتعد عن نواهي الله، عن نية صالحة، عن إخلاص لله، عن رغبة فيما عند الله، عن صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق، الصدق لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه في آخر سورة النائمة: هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذه حال الصادقين، من صدق مع الله في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه، وفي المجاهدة لنفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله وإلى العباد. من جاهد نفسه وجد العاقبة الحميدة، حميد العاقبة، وربح في الدنيا والآخرة. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبة. الواجب الحذر، الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك، ماذا فعلت، ماذا قصرت فيه، حتى تعرف ما لك وما عليك. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على الشر، وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك، وإن نسيت ذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير. عليك بصحبة الأخيار. المرء على دين جليسه وعلى دين خليله، احرص على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت. عليك بصحبة الأخيار. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الحق ويجرونك إلى الباطل، احذر صحبتهم. فالمؤمن على حسب حاله، النصح لله ولعباده وصحيب أخيار سعيد غاية السعادة، وإن فرط وأضاع ندم غاية الندامة. فأنت يا عبد الله تخلق بأخلاق المؤمنين والزمها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله دخل الجنة وفاز بالسعادة، ومن عصى الله ورسوله قد أبى وتعرض لغضب الله وعقابه. فالواجب الحذر، والواجب جهاد النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من مجاهدة، لا بد من صبر. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني. جاهد في نفسك، جاهدها لعلك تنجو. أنت في خطر، هذه الدار دار خطر، دار غرور، دار فتنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت في دار الغرور، دار الفتن، دار الشهوات، دار الإغراب بما حرم الله، فعليك بالحذر ما دمت في هذه الدار. جاهد نفسك، جاهدها واصبر على طاعة ربك، واحذر عصيانا، والزم الأخيار واحذر الأشرار. هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعليك بالتعلم، تفقه في دين، تبصر. والوصية العناية بالقرآن. القرآن كتاب الله، أعظم كتاب وأصدق كتاب. ووصيكم بالقرآن، أكثر من تلاوته، تدبر معانيه والاستماع له، ففيه خير العظيم، فيه النجاة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عليكم بالقرآن، أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ لإحضار قلب وخشوع، لأن فيه الهدى، لأنه طريق الهدى. هذا بلاغ للناس ولينذرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعليكم بالقرآن. الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات بالله، الوصية بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهذيب من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. أوصيكم بإذاعة القرآن، اسمعوها، إذاعة القرآن فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وقع الدرب، فيها مصالح كثيرة. فأوصيكم بإذاعة القرآن بالإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم دينه، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟
المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية، فنسأل الله جل وعلا إياكم متحابين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجماع فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خائلا فغضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا. فالمتحابون بجلال الله عليهم التعاون بالبر والتقوى، عليهم التواصي بالحق، عليهم التناصر. ومن أسباب الثبات الاستقامة على دين الله، محاسبة النفس وجهادها، عليك أن تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقلك إلى القبر، فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة. وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته، فهذا مما يعينك على الثبات على الحق والاستقامة على الحق، فإن هذه الدار هي دار الفتن ودار الامتحان. فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعاطى أسباب الثبات، في ذلك تدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق.
يقول السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز ذلك بالنية، ولكن ترك هذه النية أفضل، ترك هذه النية أفضل. يتزوج متى شاء الطلاق، ما أحد من حاسب على الطلاق، يتزوج متى شاء الطلاق، قد يطلق قد ينقلها إلى بلده. فالمقصود أن كون بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحرى وأفضل، أن يتزوجها بنية ناسبة وأبقاها وإلا تركها. نعم.
يقول السائل: يرى بعض الناس أن التداوم بالأدوية ينافي كمال التوحيد المستحب أو الواجب، ما قولكم يا سماحة الشيخ؟
التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داعا إلا أنزله سواه، علمه من علمه جهلا من جهل. لكن ترك الاستقاء، طلب الاستقاء كل جاء في الحديث، لا يستقون، لا يطلبوا من يقيهم ما يقرأوا عليه ولا يكتبون، ترك شيء أفضل إلا عند الحاجة، إذا جاءت الحاجة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، كية نار أو شربة العسل أو شرقة الإحسن وما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاستقاء أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، فالتداوي مطلوب، وما أنزل الله دان إلا أنزل له شفاء. لكن يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء، يعلم أنه سبحانه هو الشافي، بيده الأمر، والتداوي أسباب، العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب، والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله جل وعلا.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟
التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب هو يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وغلة بصيرة، هم الإرهابيون من يقتل الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينه وبين دولهم أو لهم وغيرهم. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، بل عامل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده بيده، في سلطان يكون عميل أو رئيس هيئة أو موظف مأمور من كل شيء حسب ما أمر له حسب ما عنده من الصلاحية. يمكن بلسان: يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز فبقلبه يكره بقلبه ولا يحرمك. فالذين يقتلون الناس ويغلبون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الغالبون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالامن ويسيئون على الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده الا ان كان عنده صلاحيه من جهه ولاه الامور، والا فليرفع الامر الى ولاه الامور، اذا راى المنكر وعجز عنه يرفع الامر الى ولاه الامور، ولكن ينصح بالكلام والدعوه الى الله والترغيب والترهيب. اما مع اهل بيته مع زوجته مع اولاده مع من تحت سلطانه لا بأس، له الامر باليد والغير حسب ما عنده من الصلاحيه، وفق الله جل وعلا.
يقول السائل: سماحه الشيخ، قد ذهبنا الى احدى الجمهوريات الاسلاميه التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين الا الشهادتين، ف فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون. والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومناسحتهم والصلاة على موتاهم؟
الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم إلى الله تبصيرهم فيما تأهله، هذا واجب الدعاء في المسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم إلى الله وإعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الخير. وإذا كانوا لا يصلون لا تقوم ذبيحة، أو عندهم الشرك حتى يتوب، فإذا تابوا لا تقوم، أما ما داموا لا يصلون أو يتعاطون الشرك لا تقوم ذبائحهم، ولكن يعلمون وينصحون، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا وكلا ذبائحهم وصاروا إخوة لنا في الله. فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أهل المدينة، وكما فعلوا في مغازيهم مع الشيشان والعراق وغير ذلك. لا بد من الدعوة والتوجيه والصبر.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟
هذا البيع حتى لم يتم لنا فيه فتوى، وهو لدى مجلس الحياه العلماء للنظر فيه، واذا صدر فيه فتوى نشرت ان شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الامر لان يعني محل شبهه، ننصح بترك هذه المعامله وان يشتري شراء جاهز ما فيه شبهه.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر؟ كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟
وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا